Ya Allah, a'udhu billahi minash shaytanir racim, bismillahir rahmanir rahim, ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tahirin, ve la'nu d-daimu ala a'daihim, a'da'illahi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlil uqdatan min lisani yafkahu kavli. Ya men yarumu kira'atel Kur'ani ويرود شعو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. حياكم الله وبياكم أحبتي وأعزتي في درس شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد. تقدم الكلام عن مقدمة المتن، والآن إن شاء الله تعالى ندخل في أول باب من أبواب هذه المنظومة، ألا وهو باب مخارج الحروف. قال الماتن: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. طبعا هنا الماتن دخل في أول باب من أبواب التجويد، وهو باب مهم جدا، بل إذا لم يقف عليه دارس هذا العلم ولم يتقنه إتقانا جيدا لعله لا يسمى مجودا أصلا. هذا الباب من أهم أبواب علم التجويد، ألا وهو باب المخارج. المخارج أيها الإخوة، كما تقدم بيانها في شرح التجويد، هي جمع مخرج، والمخرج هو محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز عن غيره من الحروف. وأيضا تقدم سابقا أن الحروف هي جمع حرف، والحرف معناه في اللغة الطرف، فيقال حرف الجبل أي طرف الجبل، وهو صوت معتمد على مخرج، ذلك المخرج إما محقق أو مقدر. وأيضا تقدم سابقا الإشارة إلى أن المخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلق مثلا أو اللسان مثلا أو الشفتين وغيرها من المخارج التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء آلة النطق الذي هو الفم كحروف الجوف والغنة، إن شاء الله تعالى سيأتي بيانها فيما بعد. إذن الماتن قال: مخارج الحروف 17، يعني يريد أن يشير أن يبين الناظم هنا أن مخارج الحروف هي 17 مخرجا على الذي يختاره من اختبر، يعني على حسب اختياري من اختبر ذلك من أهل العلم والدراية والمعرفة. والاختبار إنما يكون لمعرفة مخرج الحرف، فينطق به ساكنا أو مشددا بعد همزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ويصغى للحرف فحيث ينقطع صوته يكون ذلك هو المخرج. فإذا هذه القاعدة التي أشار إليها الماتن، وهي أنه إذا أردنا أن نعرف مخرج الحرف فلا بد أن نسكنه بعد همزة، فحيث انقطع صوته كان مخرجه ويسمى المخرج المحقق. أما إذا استمر الصوت ولم ينقطع فذلك يسمى المخرج المقدر. ولذلك المخارج المقدرة هي التي تقبل الزيادة والنقصان. أما المخرج المحقق لا، فهو لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. زين. ثم أن الماتن أيضا أشار إلى مسألة نذكرها إن شاء الله تعالى في المقام. حاصل هذه المسألة أنه أشار إلى خلاف موجود في مسألة المخارج، بمعنى أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقسام. قسم ذهب إلى أن المخارج 17 مخرجا وهو ما عليه الماتن، وهذا الرأي ينسب إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي. الخليل ابن أحمد الفراهيدي عنده عدد المخارج 17 مخرجا، وتبعه على ذلك الماتن الذي هو ابن الجزري. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو الذي ذهب إليه سيبويه بأن مخارج الحروف 16 مخرجا. لماذا؟ لأنه أسقط مخرج الجوف وتبعه على ذلك الشاطبي. الشاطبي أيضا قال بأن مخارج الحروف 16 مخرجا. أما الجوف فلم يعتبره مخرجا، ووزع حروفه على المخارج المحققة، فأخرج الألف من مكان الهمزة، وأخرج الواو من الشفتين من مكان الواو الشفوية، وأخرج الياء من وسط اللسان من مكان الياء المتحركة أو الساكنة. والقول الثالث هو ما ذهب إليه الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان أيضا إلى أن المخارج هي 14 مخرجا، بحيث أسقطوا الجوف من المخارج العامة والخاصة كما فعل أصحاب الرأي السابق، وكذلك جعلوا مخارج اللسان الخاصة 8 حيث دمجوا اللام والنون والراء في مخرج واحد، مع أنه بحسب الرأيين السابقين لكل منهما مخرج. إذن القائلين بأن المخارج 17 مخرجا هم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأيضا مكي بن أبي طالب، وتبعهم الإمام ابن الجزري صاحب هذه المنظومة. وهذه المخارج 17 هي المخارج الخاصة لخمسة مخارج عامة، وهي الجوف، ويشتمل على مخرج واحد خاص، والحلق، ويشتمل على 3 مخارج خاصة، واللسان، وهو يشتمل على 10 مخارج خاصة، والشفتان، وهي تشتمل على مخرجين خاصين، والخيشوم، فهو يشتمل على مخرج واحد. أما جماعة الرأي الثاني وهم سيبويه والشاطبي ذهبوا بأن المخارج 16 مخرجا، بحيث أسقطوا الجوف من المخارج العامة والخاصة، وكما قلنا وزعوا الحروف التي تخرج منه على مخارج أخرى، فألحقوا الألف المادية بأقصى الحلق، والياء المادية بوسط الحلق، والواو المادية بالشفتين. زين. ولذلك يقول صاحب السلسبيل الشافي: اختلف القراء في المخارج على مذاهب 3 تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن أكثر من يجود القرآن. طبعا هناك رأي قد قرأته في أحد الكتب ولم أقف على قائله، وهو هناك من يذهب إلى أن مخارج الحروف 10 مخارج، لكن واقعا لم أقف على قائل لهذا القول. زين. ثم بعد ما بين الخلاف في هذا البيت انتقل إلى بيان مواضع ماذا المخارج، وقال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. طبعا وهناك في نسخة أخرى ومن وسطه فعين حاء هكذا. الحلق هو ثاني المخارج العامة، وهو الفراغ الذي يقع بين أقصى اللسان وبين الحنجرة، وطبعا له ثلاثة مخارج خاصة، أولها أقصى الحلق في آخره مما يلي الصدر وتخرج منه الهمزة والهاء، وثانيهما وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء. لذلك في الحلق ثلاثة مخارج لستة أحرف، الهمزة والهاء من أقصى الحلق مما يلي الصدر، والعين والحاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى الحلق. ثم قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أدناه غين خاؤها. هذا ثالث المخارج، ثالث مخارج الحلق الخاصة، وهو أدنى الحلق، يعني أقرب شيء مما يلي الفم، وهذا المخرج تخرج منه الغين والخاء. لذلك قال أدناه يعني أدنى الحلق، غين خاؤها، إذن أدنى الحلق هي الغين والخاء، وحروف الحلق مجموعة في حرف من كل كلمة من الكلمات التي تقول أخي هاك علم حازه غير خاسر، وحروف الحلق تسمى بالحروف الحلقية على اعتبار خروجها من الحلق. ثم قال والقاف أقصى اللسان فوق. هنا يريد أن يشير إلى أن المخرج الثاني من المخارج العامة وهو مخرج الحلق، المخرج الثاني من المخارج العامة وهو مخرج اللسان. لذلك قال والقاف أقصى اللسان فوق. إذن اللسان أو على تعبير آخر إنه ثالث المخارج العامة، إذا قلنا بأن المخرج الأول هو مخرج الجوف والمخرج الثاني هو مخرج اللسان، فهذا راح يكون عندنا ثالث المخارج العامة. هذا المخرج له عشرة مخارج خاصة، أولها مخرج حرف القاف، ولذلك قال والقاف أقصى اللسان يعني أبعد شيء مما يلي الشفتين، هذا تخرج منه من أقصى اللسان لكن من فوق مما يلي الحلق، لذلك قال فوق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. الحنك الأعلى هو باطن الفك العلوي من داخل الفم، و له طرفان أمامي وخلفي، والأمامي هو الذي يحاذي طرف اللسان وفيه صلابة تكون، وأيضا هناك تسمية أخرى له ويسمى بغار الحنك، والطرف الخلفي من المحاذي لأقصى اللسان وفيه رخاوة. فإذا هذا هو مخرج القاف، ومخرج القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق مخرج الكاف قليلا. ثم قال أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. إذن ثم الكاف أسفل ثاني مخارج اللسان الخاصة هو مخرج حرف الكاف، ويخرج حرف الكاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل بقليل من مخرج القاف. إذا لاحظتم عندما تقولون أق أك لاحظوا أن الكاف تخرج أسفل من مخرج الكاف القاف قليلا، ويعني عندما تتمرنون على هذه المخارج إن شاء الله تعالى ستسهل الأمور عليكم. طبعا يسمى حرف القاف وحرف الكاف يعني بالحروف اللهوية على اعتبار خروجها من قرب اللها. اللها هذه هي اللحمة المسترخية التي في آخر الحنك الأعلى وبداية الحلق، هذه اللحمة تسمى باللها، ولا يتبادر إلى الأذهان أن اللها هذه التي تسمى بالعرف اليوم التي تكون فوق الأسنان قليلا، هذه تسمى بالنطع كما سيأتي بيانها. ثم قال أسفل أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل يعني الكاف أسفل من القاف، والوسط فجيم الشينية والضاد من حافته إذ وليا. هنا يريد أن يشير إلى ثالث مخارج اللسان الخاصة، وهو مخرج وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طبعا وسط اللسان فيه مخرج واحد لثلاثة حروف، وهم الجيم والشين والياء غير المادية. احنا ليش نقيدها بالياء غير المادية؟ على اعتبار أننا نحتاج إليها، لأننا توجد لدينا الياء المادية، وتخرج هذه الحروف من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، وتسمى هذه الحروف بالحروف الشجرية، وذلك لخروجها من شجر الفم. وشجر الفم هو منفتح ما بين اللحيين، هذا يسمى شجر الفم أو ما يسمى بأصله هكذا. فإذا من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى هو مخرج وسط اللسان، وتخرج منه ماذا؟ تخرج منه ثلاثة أحرف وهي الجيم والشين والياء غير المادية، لذلك قال والوسط فجيم الشينية. ثم قال والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. هذا البيت هو يشير إلى رابع مخارج اللسان الخاصة، وهو مخرج الضاد. فأفاد أن مخرج الضاد هو من إحدى حافتي اللسان وما يليها من الأضراس التي في الجانب الأيسر أو الأيمن، والحافة هي الجانب، فمن الأيسر أيسر وأكثر استعمالا، ومن الأيمن أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين أعز. والضمير في حافته يعود إلى اللسان، يعني ومن حافته من حافة اللسان، وفي يمناها يعني راجع إلى الأضراس. فإذا مخرج الضاد وخروجه من إحدى حافتي اللسان اليسرى أو اليمنى مع ما يليها من الأضراس العليا، وخروجه من الحافة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن الحافة اليمنى أقل استعمالا، ويمكن خروجه من الحافتين معا لكنه أصعب وأقل استعمالا. وعد الخليل بن أحمد الفراهيدي الضاد من الحروف الشجرية على اعتبار أنها تخرج من هذا المكان الذي هو منفتح ما بين اللحيين. زين، طبعا احنا قبل أن ندخل هناك فائدة في المقام تذكر، وهو أن عدد الأسنان في فم أكثر الأشخاص عند اكتمال النمو هي 32 سنا، مقسمة كما يلي: الثنايا وهي الأسنان الأربعة في مقدمة الفم، ثنيتان في الفك الأعلى وثنيتان في الفك الأسفل، وهي تقع في مقدمة الفم أمام الشفتين، لأن هاي نحتاج إن شاء الله. الرباعيات هي أربعة تقع على جانبي الثنايا، اثنتان منهما في الفك الأعلى واثنتان في الفك الأسفل. ثم الأنياب وهي أربعة أيضا تقع خلف الرباعيات، اثنتان منها في الفك الأعلى واثنتان في الفك الأسفل، وهي عميقة الجذور ذات رأس حاد. الأضراس وعددها 20، 10 منها في الفك العلوي والعشرة الأخرى في الفك السفلي، وتقع على جانبي الفكين بالتساوي. وتقسم هذه إلى 3 أنواع: الضواحك وعددها 4، تقع على جانبي الأنياب، 2 منها في الفك الأعلى واثنتان في الفك الأسفل، وسميت بالضواحك لأنها تظهر عند الضحك، عندما يضحك الإنسان تظهر. والطواحين وعددها 12 ضرسا، يقع وراء كل ضاحك 3 طواحين، أي 6 في الفك العلوي و6 في الفك السفلي. والنواجذ وعددها 4، وهي تلي الطواحين، وتقع آخر الفم 2 في الفك الأعلى و2 في الفك الأسفل، ولا دور لها في أداء الحروف كما يعبر بعض العلماء. ثم قال: واللام أدناها لمنتهاها. هذا 5 المخارج التي تخرج من اللسان الخاصة، وهو مخرج اللام، ويخرج من أدنى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، ويمكن خروجه من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى، وخروجه من اليمنى راح يكون أسهل وأكثر استعمالا. زين. ثم قال: والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. والنون من طرفه تحت جعل، هذا يريد أن يشير إلى 6 المخارج، مخارج اللسان الخاصة، وهو مخرج النون. والنون تخرج من طرفه، يعني من طرف اللسان، مع ما ذكر تحت جعلوا، أي وجعلوها أيها القراء تحت اللام قليلا، وقيل من فوقها قليلا، هكذا. فإذا النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الثنايا العليا، وقوله تحت جعلوا، أي جعلوها يا قارئ القرآن تحت مخرج اللام. والراء يدانيه لظهر أدخلوا، يعني يقصد الناظم هنا أن مخرج حرف الراء، مخرج حرف الراء يقرب من مخرج حرف النون، ولكنه أدخل إلى ظهر طرف اللسان قليلا. ومخرج الراء هو 7 مخارج اللسان الخاصة، ويخرج من طرف اللسان وظهره مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج النون، وتسمى حروف اللام والنون والراء بالحروف الذلقية، وذلك لخروجها من ذلق اللسان، أي طرف اللسان. ثم قال: والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. هنا يريد أن يشير الناظم إلى أن الطاء والدال والتاء منه يعني من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى، فأشار المصنف إلى أن الطاء والدال والتاء تخرج منه، أي من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا، يعني ما مما بينهما مصعدا إلى الحنك. وهذه الحروف 3 تسمى بالنطعية، لأنها تخرج من نطع غار الحنك. فإذا هذا 8 المخارج، مخارج اللسان الخاصة، وهو مخرج حروف الطاء والدال والتاء، وتخرج هذه الحروف من ظهر طرف اللسان مع ما يليها من أصول الثنايا العليا، وتسمى هذه الحروف بالحروف النطعية على اعتبار خروجها من قرب نطع الفم وهو الجزء الأمامي من الحنك الأعلى. ثم قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. يقصد الناظم هنا أن الحروف التي من صفاتها الصفير وهي الصاد والزاي والسين، لأن قال والصفير مستكن يعني مستقر خروجها من طرف اللسان، منه من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، ومخرج حروف الصفير هو تاسع مخارج اللسان الخاصة، وتخرج هذه الحروف من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، أو عفوا ما بين الثنايا العليا وأيضا السفلى، لأنه قال من فوق الثنايا السفلى هكذا، والسفلى أقرب إلى السفلى يعني. وتسمى هذه الحروف الثلاثة بالحروف الأسلية، وذلك لخروجها من أسلة اللسان وهو طرفه أو مستدقه. ثم قال: والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما، يعني هذا عاشر مخارج اللسان وهو المخرج الأخير من مخارج اللسان الخاصة، مخرج حروف الضاء والذال والثاء، وهذه الحروف تخرج من ظهر طرف اللسان مع ما يليها من أطراف الثنايا العليا، وتسمى هذه الحروف بالحروف اللثوية على اعتبار خروجها من قرب اللثة العليا، واللثة هي اللحم النابت حول الأسنان، أو هو اللحم الذي فيه منبت الأسنان، هذه تسمى لثة. من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، شفتان. هذا بعد احنا انتقلنا وانتهينا من المخارج، المخرج الثالث من المخارج العامة وهو مخرج اللسان، وانتقل بنا الكلام إلى المخرج الرابع من المخارج العامة وهو الشفتان، والشفتان له هذا المخرج له مخرجين خاصين، أولهما مخرج حرف الفاء لأنه قال من بطن الشفة فالفاء، ويخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فقول الناظم الثنايا المشرفة يعني الثنايا العليا، إذن هذا هو المخرج الأول. ثم قال: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو باء ميم، يعني هذا ثاني المخرجين اللذين تكلمنا بخصوصهما، وقلنا بأن للشفة هناك مخرجان، المخرج الأول مخرج الفاء وهو يخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وهنا المخرج الثاني وهو مخرج حروف الباء والميم والواو غير المدية، وتخرج هذه الحروف من الشفتين معا، فتخرج الباء والميم من الشفتين مع انطباقهما، والواو غير المادية من الشفتين مع انضمامهما، وتسمى هذه الحروف الثلاثة بالحروف الشفوية أو الشفهية، وذلك لخروجها من الشفتين. طبعا هناك تذكر في المقام ألقاب للحروف، وهي عشرة ألقاب لقبها بها الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه وأستاذ سيبويه وواضع علم العروض، وأخذ هذه الألقاب من أسماء المواضع التي تخرج منها الحروف، أو المواضع التي تخرج من جنبها أو من قربها الحروف، ونسب كل حرف إلى مكان خروجه، وذكرنا هذه الألقاب ذكرا بسيطا يسيرا عندما شرحنا هذا الباب، باب المخارج. وهذه الألقاب هي الجوفية والهوائية والحلقية واللهوية والشجرية والنطعية واللثوية والأسلية والذلقية أو الذولقية والشفوية أو الشفهية. ثم قال: وغنة مخرجها الخيشوم. هنا يريد أن يشير الماتن إلى خامس المخارج العامة وهو المخرج الأخير وهو مخرج الخيشوم، وهذا المخرج له مخرج خاص واحد وهو الغنة، وتعرف الغنة بأنها صوت أغن أو أرن ذو رنين كما يعبرون، أو هو صوت مركب في جسمي النون والميم يخرج من الخيشوم الذي هو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، لا عمل للسان فيه، ومقدارها حركتان فقط، والمقصود بالحركتين الزمن اللازم لنطق الحرفين، لنطق حرفين متتاليين متحركين مثل بابي هيجي. وقيل المراد بالحركة هنا هو ما يساوي الزمن الذي يستغرقه قبض الإصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليست بسريعة ولا بطيئة، يعني لعله ثانية أو أكثر من الثانية بقليل. هذه هي ماذا؟ هذه هي الغنة التي حركتان. طبعا في المقام تذكر بعض الفوائد، وبعض العلماء سماها بمخارج أصوات الحروف وليست مخارج الحروف. لماذا؟ يقول على اعتبار أن الغنة ليست بمخرج حرف وإنما هي مخرج لصوت الحرف، فنسميها بمخارج أصوات الحروف حتى تكون شاملة لجميع الأقسام. بعضهم يعني يقول بأنه نحن نسميها بمخارج الحروف تغليبا لأن الغالب والأكثر أنها مخارج حروف، أما الصوت هذا صوت واحد فنغلبها ونقول مخارج الحروف. طبعا هذا ما جرى ودأب عليه العلماء، لكن أيضا الرأي الثاني لعله من الآراء التي لا بد أن يتأمل فيها، لأنه فعلا الغنة ليست بمخرج وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مخرج لصوت، فلا ضير أن نسميها مخارج أصوات الحروف. هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى. باب صفات الحروف يأتي الكلام عنه فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.